السنة. ها؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وعن أم عطية هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث،
نسيبة
بنت الحارث، وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكت ذلك وأتقنت، فحديثها أصل في غسل الميت، ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز. قالت أمرنا، مبني للمجهول للعلم بالآمر به وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري أمرنا نبينا أن نخرج أي إلى المصلى العواتق البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ، والحيض هو أعم من الأول من وجه، في العيدين يشهدن الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض، ودعوة المسلمين تعم الجميع، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. لكن لفظه عند البخاري أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الحضور، أو قال العواتق وذوات الحضور، فيعتزل الحيض المصلى. ولفظ مسلم أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الحضور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما، والحديث دليل على وجوب إخراجهن، وفيه أقوال ثلاث. الأول أنه واجب، وبه قال الخلفاء الثلاث أبو بكر وعمر وعلي، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو ظاهر باستمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الثواب والعجائز بالأولى. والثاني سنة.
كيف؟
اللي هو قبل الثاني بعبارة وهو عام لمن كانت ذات خير وغيره، وصريح أنا عندي في الثواب وفي العجائز بالأول.
الشواب في الشواب هو الذين يعبر عنهن بذوات الهيئة، يعني ذوات الجمال نعم.
والثاني سنة، وحمل الأمر بخروجهن على النذر، قاله جماعة وقواه الشارع، مستدلا بأنه علل خروجهن، بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين. قال: ولو كان واجبا لما علل بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن لامتثال الأمر. قلت: وفيه تأمل، فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه، وفي كلام الشافعي في الأم التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز، فإنه قال أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وإن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا.
وأنا غلط.
لشهودهن الأعياد أشد استحبابا. والثالث أنه منسوخ. قال الطحاوي إن ذلك كان في صدر الإسلام للاحتياج بشهودهن لتكثير السواد، فيكون فيه إرهاب للعدو ثم نسخ، وتعقب أنه نسخ بمجرد الدعوة. ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، ولا حاجة إليهن بقوة الإسلام حينئذ. ويدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين. ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة. وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به، بل فيه دليل على أنهن لا يمنعن لأنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الخامس من باب العيدين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحجر في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحي بالمصلى. متفق عليه. عن أم عطية هي نسيبة الأنصارية يقال نسيبة بنت الحارث ويقال نسيبة بنت كعب. كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان الصحابة وعلماء التابعين، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. لأنها شهدت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحكت ذلك وأتقنت. قالت أمرنا مبني للمجهول والصحابي إذا قال أمرنا فله حكم الرفض لأنه لا أمر للصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم. العواتق جمع عاتق وهن البنات الأبكار البالغات أو المقاربات للبلوغ. قيل لهن عواتق لأنهن في هذا السن يعتقن من الخدمة خارج المنزل وفي رواية ولوات الحضور. بعطف الواو وهن البالغات المحجبات يشهدن الخير أن يحضرن صلاة العيد ويشهدن ذلك ليحزن الفضيلة قلبه ودعوة المسلمين أن يشتركن مع سائر المسلمين في دعوة الخير وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يجب إخراجهن خصوصا أو يكون منسوخا ولا السمعاني وفيه أقوال ثلاثة الأول أنه واجب وبه قال الخلفاء الثلاثة علي وأبي بكر وعمر قال ويؤيد الوجود ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين قلت هذا الحديث بهذا اللفظ لا يستفاد من الوجود وقد قال أهل العلم أن من القواعد الأصولية أن الفعل لا يفيد الوجود وإنما يفيد المشروعية قال والثاني أنه سنة وحمل الأمر بخروجهن على النبي قاله جماعة وقواه الشارع الثالث أنه منسوخ قال الطحاوي إن ذلك كان في سبيل الإسلام للاحتياج في خروجهم إلى تكفير الثواب قلت هذا ليس فيه دليل على النسخ لأن الحكم إذا شرع فلا ينسخ إلا بحكم صريح مثله، والحمل على الندب أولى، وما هو للناس يتخوفون حدود الفتنة بإخراج النساء للعيدين، ولماذا؟ فإن الشافعي صرح بأنه يستحب الخروج للعجائز دون ذوات الهيئات، وأقول هذا هو الذي منع كثيرا من الناس من أمر النساء بالخروج للعيدين، خوفا من الفتنة، ويعلم الله عز وجل أننا نحب تطبيق السنن، ونمكث على الجود في ذلك، لكن هذه السنة ما زلنا نتوقف خوفا، نتوقف عن الأمر بها خوفا من حدوث الفتن بالنساء، لا سيما مع وجود الترف والجدة ونسأل الله أن يهيئ لنا وللمسلمين من أمره رشدا، وبالله التوفيق. يوجع المكان نوعا ما، ولكن الطريق ما الطريق هنا وما الطريق هناك، يعني بالأخص في أيام العيد والواحدة تخرج هي مثلها ايه تفضل.
الحديث الخامس من باب العدين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت امرنا ان نخرج العواتق والفيض في العيدين كشمع الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الفيض المصلب متفق عليه. عن ام عطيه هي نسيبه الانصاري يقال نسيبه بنت الحارث ويقال نسيبه بنت كعب. كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا تداوي الجرحى وتنبط المرضى. تعدوا باهل البصره وكان جماعه من الصحابه وعلماء التابعين بالبصره ياخذون عنها غسل الميت لانها شهدت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم فحكت ذلك واتقنت. قالت امرنا مبني للمنكور والصحابي اذا قال امرنا فله حكم الرفع لانه لا امر للصحابه غير النبي صلى الله عليه وسلم. العواتق جمع عاتق وهن البنات الابكار البالغات او المخالبات او المخالبات للبلوغ. قيل لهن عواتق لانهن في هذه السن يعتقن من الخدمه خارج المنزل. وفي روايه وذوات الحضور بعطف الواو وهن البالغات المحجبات يشهدن الخير اي يحرمن صلاه العيد فيشهدن ذلك ليحزن الفضيله. قوله ودعوه المسلمين اي يشتركن مع سائر المسلمين في دعوه الخير. وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله هل يجب اخراجهن او يسن او يكون منسوخا. قال الصنعاني وفيه اقوال ثلاثه الاول انه واجب وبه قال الخلفاء الثلاثه علي وابو بكر وعمر. يا شيخ تقديم هذا تقديم علي على الشيخين
والله ظاهر ان
يعني هذه النسخه اللي كان عندي اقرا منها فيها تقديم ابو بكر بس انت كان تقرا من النسخه هذه فيها تقديم علي.
نعم اللي معروف عنها الشيخ الصنعاني رحمه الله انه لا يرى هذا لا يرى تقديمه. نعم
بس يمكن
بس من باب ال... نعم ايوه ايوه
الخلفاء الثلاثه ابو بكر وعمر وعلي. قال ويؤيد الوجوب قال ويؤيد الوجوب ويؤيد الوجوب ما اخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. قلت هذا الحديث بهذا اللفظ لا يستفاد منه الوجوب وقد قال اهل العلم ان من القواعد الاصوليه ان الفعل لا يفيد الوجوب وانما يفيد المشروعيه. قال والثاني انه سنه وحمل الامر بخروجهن وحمل الامر بخروجهن على النذر. قال ابو جماعه
وحمل
الامر بخروجهن على النبي. قاله جماعه وقواه الشاذ. الثالث انه منسوخ. قال الطحاوي ان ذلك كان في صدر الاسلام للاحتياج في خروجهن الى تكثير السواد. قلت وهذا ليس فيه دليل على النسخ لان الحكم اذا شرع فلا ينسخ الا بحكم صريح مثل والحمل على النبي اولى. وما زال الناس يتفوقون حدوث الفتنه بإخراج النساء للعيدين. ولهذا فإن الشافعي صرح بأنه يستحب الخروج للعجائز دون ذوات الهيئات. وأقول هذا هو الذي منع كثيرا من الناس من إخراج النساء من أمر النساء بالخروج للعيدين خوفا من الفتنة. ويعلم الله عز وجل أننا نحب تطبيق السنة ونثبت على الزهد في ذلك لكن هذه السنة ما زلنا نتوقف عن الامر بها خوفا من حدوث الفتن في النساء لا سيما مع وجود الترف والجدل. فنسال الله ان يهيئ لنا وللمسلمين من امره رشدا وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفته واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة قبل تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فكانت غير واجبة، ولو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة. وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة، ففي مسلم أنه مروان، وقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصري. قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، أي صلاة العيد. وأما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب، من سب من لا يستحق السب والإغراض في بعض مدح الناس. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر لعثمان لأنه كبر الناس في المدينة وتناءت البيوت، وكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم.
وعن ابراهيم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. كان في أول الأمر اكتبوا، أن صلاة الجمعة تصلى قبل الخطبة، فلما جاءت العيد وخرج الأكثرون إليها ونزلت الآيات من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، من أجل ذلك حولت الصلاة في الجمعة بعد الخطبة، واستمر الأمر في العيدين على ما هو عليه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، فكان كثير من الناس يذهبون فلذلك فيما قيل أنه أحدث في خطبة العيد شيئا من الكلام في بعض من لا يستحق الكلام، وإطراء الآخرين القائمين على رأس السلطة لعله هكذا. فبذلك كان كثيرا من الصحابة ينصرفون فقرر لمعاوية تقديم الخطبة وتأخير الصلاة، وقد يكون باتفاق بينه وبين مروان لذلك اختلف من أول من أحدث، تقديم الخطبة وتأخير الصلاة في العيد والذي تطمئن إليه النفس أنه وإن كان أول من فعله بالمدينة مروان فلا بد أنه كان عن أمر من معاوية، ولا شك أن هذا أن هذه مخالفة بما كان عليه الأمر في عهد النبوة، والخلفاء الراشدين وقد بقي هذا الأمر حتى ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس فأعيد الأمر إلى حاله الأول وبالله التوفيق.
واستمر الأمر في العيدين على ما هو عليه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فكان كثير من الناس يذهبون. ولذلك فيما قيل أنه أحدث في خطبة العيد شيئا من الكلام لمن لا يستحق الكلام فيه وإطراء الآخرين القائمين على رأس الشرطة، ولذلك كان كثير من الصحابة ينصرفون. فقرر معاوية تقديم الخطبة وتأخير الصلاة، وقد يكون باتفاق بينه وبين مروان، لذلك اختلف من أول من أحدث تقديم الخطبة وتأخير الصلاة في العيد. والذي تطمئن إليه النفس أنه وإن كان أول من فعله في المدينة مروان، فلا بد أنه كان عن أمر من معاوية، ولا شك أن هذه مخالفة لما كان عليه الأمر في عهد النبوة والخلفاء الراشدين. وقد بقي هذا الأمر حتى ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، فأعيد الأمر إلى حاله الأول وبالله التوفيق.
نعم. اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبع. هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان، وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبان، وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكبر. وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعة، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعة، وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجبانة بركعتين وإلا فأربعة. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربع بين اثنتين وأربع. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال ثلاثة. الأول وجوبها عند الهادي عينا وأبي حنيفة، وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى فصل لربك وانحر على من يقول المراد به صلاة النحر، وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاشترها الأكثر في زكاة الفطر وصلاة العيد. الثاني أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط لقيام البعض به كالجهاد، ذهب إليه أبو الوالد وآخرون. الثالث أنها سنة مؤكدة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيته، وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات تكبرن الله على العباد، وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد وبأنه يكتمل تكبرن كل يوم وليلة، وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه ولا يكون مشروعا في حقنا. ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه دلالة على تركه لذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحافظ فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة. يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتين على الهيئة والصفة التي وردت بأن يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع ركعات، في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية يكبر خمسا إذا كان الإسلام ويقرأ بعدها هذه صفة صلاة العيد. ويأتي أنه كان يصليها بلا أذان ولا إقامة، وكان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فالمراد بالركعتين الركعتين اللتين على هذه الصفة، ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز الصلاة قبلها إذا كانت تصلى في الجبانة، أي في مصلى العيد، والمراد بالجبانة هو المكان المعد للصلاة في العيدين، والكسوف والخسوف، والاستسقاء، ثالثا أنه عن الصلاة قبل العيد وبعده فيما إذا كانت الصلاة في الجبانة كما قلنا، لكن إذا صلى في المسجد إما لمطر أو ريح أو ما أشبه ذلك، فإنه تصلى تحية المسجد لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة، إذن فالمنع إنما هو في الجبانة. دون المسجد رابعا إذا تأخر أحد عن الصلاة مع الإمام فهو يصلي في بيت إن شاء يصلي أربعا وإن شاء يصلي اثنتين، وهل يصليها بالتكبير الذي ذكر في صلاة العيد أو دونه؟ فيما إذا كان يقضي، ولعل الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. نعم.
صلى يوم العيد ركعتين لم قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعه. يؤخذ من هذا الحديث دليل على ان صلاه العيد ركعتان على الهيئه والصفه التي وردت بان يكفر بعد تكبيره الاحرام سبعه تكبيرات كالركعه الاولى قبل القراءه، وكالركعه الثانيه يكبر خمسا اذا قام الى الثانيه، ويقرا بعدها هذه ويقرا بعدها. هذه صفه صلاه العيد، وياتي انه كان يصليها بلا اذان ولا اقامه، وكان يقرا بسبح اسم ربك الاعلى، وهذا كان حديث راشد. والمراد بالركعتين الركعتان اللتان على هذه الصفه. ويؤخذ من هذا الحديث انه لا تجوز الصلاه قبلها اذا كانت تصلى بالجبان، اي في مصلى العيد. والمراد بالجبان هو المكان المعد للصلاه في العيدين والكسوف والكسوف والاستسقاء. ثالثا، النهي عن الصلاه قبل العيد وبعده فيما اذا كانت الصلاه بالجبان كما قلنا، لكن اذا صلى في المسجد اما لمطر او ريح او ما اشبه ذلك فانه تصلى تحيه المسجد فيمن وصل الى المسجد قبل الصلاه.
فإنه يشرع لمن وصل قبل الصلاة أن يركع تحية المسجد، فإنه يشرع لمن وصل
قبل الصلاة
لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة يشرع له تحية المسجد.
فإنه يشرع لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة تحية المسجد.
نعم.
إذن فالمنع إنما هو بالجبانة دون المسجد رابعا، إذا تأخر أحد عن الصلاة مع الإمام فهو يصلي إن شاء أن يصلي نوعا أو وإن شاء أن يصلي اثنتين، وهل يصليها بالتكبير الذي ذكر في صلاة العيد فيما إذا كان يقضي، ولعل الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك.
حكمها يظهر الوجوب، يظهر من حكمها الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعواتق ذوات الخدور، فالرجال من باب أولى. نعم. وفي حق الرجال الوجوب العين، في حق الرجال الوجوب العين. طيب، خمسا كان ينبغي أن يكون بالأول لفيه الحديث الأول، حديث أم عطية، شوفوا في آخر حديث أم عطية في مكان. نعم، في مكان. طيب، ويؤخذ من هذا الحديث وجوب صلاة العيد على الرجال الذكور، على الرجال وجوبا عينيا، لأنه إذا أمر العواتق وذوات الخدور من النساء بحضورها فالظاهر الوجوب في حد الرجال وجوبا عينيا. وبالله التوفيق. كيف؟ تكبيرات هي سنة، إذا فاتته ما في شيء. خلاص نقل أجل. ها؟ هذا ما يجري الجواب عليه إلى مرة أخرى. طيب
إلى الجنة، ويحذروهم من طرق الشر الموصلة إلى النار، وليقوم من شاء الله بالعبادة التي خلقهم الله لها، وليهلك من هلك عن وليهلك من هلك عن بينة بمعاداته للرسل وإعراضه عما جاءوا به. وهذه كلمات جامعة، والحقيقة أن اسم الرحمة يشمل ذلك كله. وبالله التوفيق. سؤال رقم 66: هل يكفر من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة أو غش عليا وكان الخائن جبريل عليه السلام كما قالت ذلك الشيعة عليهم من الله ما يستحقون؟ الجواب: لا شك في كفر من قال هذا، بل هذا أشد الكفر. فمن رمى الأمينين جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة فهذا أشد الكفر وأعظمه. سؤال رقم 67: هل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بصاحبه إلى أنه يكفر، أم يطعن فيه كمن يقال معتزلي مبتدع أو غير ذلك من هذه الطعونات؟ الجواب: سب الصحابة رضوان الله عليهم طعن في الإسلام، والذين طعنوا في الصحابة إنما قصدوا بذلك الطعن في الإسلام، لأن المبلغين للإسلام هم الصحابة، فإذا طعنوا فيهم فقد طعنوا في الإسلام. وهذا وإن كان يؤدي إلى الكفر، لكن أهل السنة والجماعة تورعوا عن تكفيرهم في الجملة، وكفروا من رمى عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة بعد أن برأها الله. سؤال رقم 68: هل يكفر من قال أن الله ليس مستويا على عرشه، أو أن الله في كل مكان دون أن يقيدها بعلمه؟ الجواب: من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهذا مذهب الاتحادية والحلولية من غلاة الصوفية، ولا شك أن هذا كفر من أعظم الكفر. فالمسلمون على العموم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وبالأخص أهل العلم منهم وأصحاب العقيدة السلفية الصحيحة التي ورثوها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتقدون أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذه هي العقيدة الإسلامية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المأثورات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. سؤال رقم 69: من أقر بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، هل يكفر أم لا، مع أنه عالم وليس بجاهل وقد بلغته الحجة وفهمها؟ الجواب: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، كذلك قال أحمد بن حنبل وأهل السنة جميعا، حتى أن بعضهم قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، للاحتمال الوارد في هذا التعميم.
وبعضهم قال مبتدع. فالقرآن كلام الله نزل على عبد الله ورسوله بحروفه ومعانيه، يجب أن يعتقد المسلم هذا في قرارة قلبه ويقرر ذلك بلسانه، لأن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن قال القرآن مخلوق فقد أنكر صفة الكلام لله عز وجل، ونسبة القرآن إلى الله بأنه كلامه، ويكون كفره بذلك كفرا يخرجه من الملة. يا شيخ نكتفي بهذا القدر، أقول نكتفي بهذا القدر. تسمع الأسئلة؟
عندنا أسئلة كثيرة،
ثمانية أسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: قال ابن القيم في حديث أبي هريرة الخاص بالبروك أن فيه قلبا من الراوي، حيث قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، فما صحة هذا القلب؟
القول الصحيح على أن النهي عن البروق هو نهي عن كون الإنسان يضرب بنفسه بدون راوية حتى يسمع له صوت، أما تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين فالظاهر أن هذا كله جائز، ومن الأفعال التي يقدم فيها الأولى، يعني لا تكون المخالفة موجبة لمعصية. نعم. الألباني رحمه الله كان يرى تقديم اليدين على الركبتين، وحيث أن البروق هو تقديم الركبتين والركبتين من الإنسان في رجليه والركبتين من الجمل في يديه، فمن أجل هذا حصل الاشتباه. هل هو نهي عن تقديم اليدين أو نهي عن تقديم الرجلين؟ نعم، والأمر في ذلك واسع. نعم.
الله عليكم، هذا السائل من بلجيكا يقول: ما الحكمة من ختان البنت، وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم، الأدلة على ذلك موجودة، وختان البنت كان الختان مشروعا عند العرب، لأنهم كانوا على ملة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ثم أن الختان للبنت له فائدة، وهو أن البذر الذي يكون فوق الفرج، هذا البذر هو محل الشهوة، فإذا قطع كليا ذهبت الشهوة، وإذا ترك بقيت الشهوة عارفة في المرأة. فلهذا شرع الختان بأن يقطع شيئا من هذا البذر ويبقى شيء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. نعم، يعني لا تستأصلي البذر بالكلية ولا يترك بدون تخبير.
يعني يا شيخ اللي ما يكون مثلا هذا الطول اللي ذكرته موجود،
يعني ليخفف يعني القطع من هذا البذر يخفف شهوة الماء.
لو كان قصير حلقة يعني من غير يترك ما يحتاج يعني.
لا لا، هذا خلته هي خلقته، ما في بال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. تقبيل الطفل في الفم.
بالفم. بالفم. تقبيل الطفل جائز في الفم ولا في غيره، لكن يعني قد يكون أن التقبيل يكون في رأسه، يكون في يده، يكون في صدره، أولى من أن يقبله في الفم، لأن التقبيل في الفم يتصل الويك بالويك، فقد يكون مثلا الإنسان يكون عنده مرض عنده ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز الإمام أن يأمر المصلين أثناء خطبة الجمعة بالتقدم لترك مكان للآخرين؟
يجوز للإمام أن يكلم المأمومين بما فيه مصلحة للصلاة، وعلى العموم إذا كلم الإمام أحد المأمومين يجوز للمأموم أنه يتكلم معه. نعم،
حفظكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم الكتابة في جريدة تستهزئ بالمسلمين لزعم الرد على أهل البدع؟
الأولى إذا وجد غيرها لا يكتب فيها. نعم،
حفظكم الله. هذا السائل من مصر يقول: إنا نحبكم في الله. والسؤال: ما حكم الظهور في التلفاز في القنوات التي تنشر العري والفسق لزعم الدعوة إلى الله والوصول إلى العوام لمخاطبتهم وتعليمهم الدين؟
الحقيقة أن هذه القنوات التي بهذه الصفة ينبغي ألا يظهر فيها الداعية المسلم، لأنه إذا ظهر فيها كأنه يفهم من ذلك أنه يجيز يعني ما تتعاطاه هذه القنوات من الأشياء المحرمة. نعم، ولا ينبغي. نعم،
حتى لو نبه على هذا مثلا،
هو المهم يعني أنه الأفضل أنه ما يظهر فيه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل من الإمارات يقول: هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟
نعم، على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل وكل رجلا آخر بأن يشتري له بضاعة ثم يبيعها له، ورأى هذا الوكيل أن يبيع هذه البضاعة لنفسه بإذن موكله، هل في هذا شيء؟
ما في هذا شيء إذا نصح للموكل. إذا نصح للموكل ما يتساهل مع نفسه يأخذها بقيمة أقل من القيمة التي.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل أفضل لي في السفر أن أقدم الجمع بين الظهر والعصر أم أؤخره إلى العصر؟
نعم،
هذا السائل يقول: هل أفضل لي في السفر أن أقدم الجمعة ظهرا وعصرا مع الظهر أم أؤخره مع العصر؟
هذا على حسب ما يكون أيسر على المسافر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا زالت الشمس وهو ما زال في مكانه الذي هو نازل فيه فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا ثم يرتاح. أما إذا كان ارتحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر ثم ينزل ويصليهما جميعا. هكذا.
أحسن الله إليكم وكتب لكم الأجر والمثوبة. انتهت الأسئلة.
اللهم صل على محمد. بسم الله. ها؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن أم عطية هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث،
نسيبة
بنت الحارث، وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت ذلك وأتقنت، فحديثها أصل في غسل الميت، ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز. قالت أمرنا مبني للمجهول للعلم بالآمر به وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري أمرنا نبينا أن نخرج أي إلى المصلى العواتق البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ، والحيض هو أعم من الأول من وجه، في العيدين يشهدنا الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض، ودعوة المسلمين تعم الجميع، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. لكن لفظه عند البخاري أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الحضور، أو قال العواتق وذوات الحضور، فيعتزل الحيض المصلى. ولفظ مسلم أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الحضور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما، والحديث دليل على وجوب إخراجهن، وفيه أقوال ثلاث. الأول أنه واجب، وبه قال الخلفاء الثلاث أبو بكر وعمر وعلي، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو ظاهر باستمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصحيح في الثواب والعجائز بالأولى. والثاني سنة.
كيف؟
اللي هو قبل الثاني بعبارة وهو عام لمن كانت ذات خير وغيره، وصريح
الشواب 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 هو الذي الذين يعبر عنهن بذوات الهيئة، يعني ذوات الجمال وال نعم.
والثاني سنة، وحمل الأمر بخروجهن على النبي، قاله جماعة وقواه الشاعر مستدلا بأنه علل خروجهن
علل
بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين، قال ولو كان واجبا لما علل بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن لامتثال الأمر
وامتثال الأمر خلصوا يؤدي المعنى. نعم.
قلت وفيه تأمل، فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه، وفي كلام الشافعي في الأم التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز، فإنه قال أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وإن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا.
وأنا غلط.
لشهودهن الأعياد أشد استحبابا. والثالث أنه منسوخ، قال الطحاوي إن ذلك كان في صدر الإسلام للاحتياج بشهودهن لتكثير السواد، فيكون فيه إرهاق للعدو ثم نسخ، وتعكد أنه نسخ بمجرد الدعوة، ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ، ويدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين، ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة. وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به، بل فيه دليل على أنهن لا يمنعن لأنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الخامس من باب العيدين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتذر الحي بالمصلى. متفق عليه. عن أم عطية هي نصيرة الأنصارية يقال نصيرة بنت الحارث ويقال نصيرة بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى وتمرض المرضى تعد في أهل البصرة، وكان الصحابة وعلماء التابعين وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، لأنها شهدت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ضحكت ذلك وأتقنت. قالت أمرنا مبني للمجهول والصحابي إذا قال أمرنا فله حكم الرفض، لأنه لا أمر للصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم، العواتق جمع عاتق وهن البنات الأبكار، البالغات أو المقاربات للبلوغ، قيل لهن عواتق لأنهن في هذا السن يعتقن من الخدمة خارج المنزل، وفي رواية ولوات الحضور بعطف الواو، وهن البالغات المحجبات، يشهدن الخير أن يحضرن صلاة العيد ويشهدن ذلك ليحزن الفضيلة قومه ودعوة المسلمين أن يشتركنا مع سائر المسلمين في دعوة الخير وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يجب إخراجهن أو يسن أو يكون منسوخا؟ ولا السنعاني وفيه أقوال ثلاثة الأول أنه واجب وبه قال الخلفاء الثلاثة علي وأبو بكر وعمر قال ويؤيد الوجود ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين قلت هذا الحديث بهذا اللفظ لا يستفاد من الوجوب وقد قال أهل العلم أن من القواعد الأصولية أن الفعل لا يفيد الوجوب وإنما يفيد المشروعية قال والثاني أنه سنة وحمل الأمر بخروجهن على النبي قاله جماعة وقواه الشارع الثالث أنه منسوخ، قال الطحاوي إن ذلك كان في زمن الإسلام للاحتياج في خروج إلى تكفير السواد، قلت هذا ليس فيه دليل على النسخ، لأن الحكم إذا شرع فلا ينسخ إلا بحكم صريح مثله، والحمل على الندب أولى، وما زال الناس يتخوفون حدوث الفتنة بإخراج النساء للعيدين، ولماذا؟ فإن الشافعي صرح بأنه يستحب الخروج للعجائز دون ذوات الهيئات، وأقول هذا هو الذي منع كثيرا من الناس من أمر النساء بالخروج للعيدين، خوفا من الفتنة، ويعلم الله عز وجل أننا نحب تطبيق السنن، ونمكث على الجود في ذلك، لكن هذه السنة ما زلنا نتوقف خوفا، نتوقف عن الأمر بها خوفا من حدوث الفتن بالنساء، لا سيما مع وجود الترف والجدة ونسأل الله أن يهيئ لنا وللمسلمين من أمره رشدا وبالله التوفيق. يوقع المكان نوعا ما ولكن الطريق ما الطريق هنا وما الطريق هناك يعني بالأخص في أيام العيد والواحدة شت تخرج وهي مثلها تفضل. المعروف عن الشيخ الصنعاني رحمه الله أنه لا يرى هذا، لا يرى تقديمه، نعم، بس من باب نعم
كان في صدر الإسلام للاحتياج في خروجهن الى تكثير السواد. قلت وهذا ليس فيه دليل على النسخ، لان الحكم اذا شرع فلا ينسخ الا بحكم صريح مثل، والحمد على النذر اولى. وما زال الناس يتفوقون حدوث الفتنه باخراج النساء للعيدين، ولهذا فان الشافعي صرح بانه يستحب الخروج للعجائز دون ذوات الهيئات. واقول هذا هو الذي منع كثيرا من الناس من اخراج النساء من امر النساء بالخروج للعيدين خوفا من الفتنه. ويعلم الله عز وجل اننا نحب تطبيق السنه ونثبت على الزهد في ذلك، لكن هذه السنه ما زلنا نتوقف عن الامر بها خوفا من حدوث الفتن في النساء، لا سيما مع وجود الترف والجده. فنسال الله ان يهيئ لنا وللمسلمين من امره رشدا، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه، متفق عليه. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه، متفق عليه. فيه دليل على ان ذلك هو الامر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفته واستمروا على ذلك. وظاهره وجوب تقديم الصلاة قبل تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فكانت غير واجبه، ولو قدمها لم تشرع اعادتها وان كان فاعلا خلاف السنه. وقد اختلف من اول من خطب قبل الصلاه، ففي مسلم انه مروان، وقيل سبقه الى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح الى الحسن البصري. قال: اول من خطب قبل الصلاه عثمان، اي صلاه العيد. واما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإغراض في بعض مدح الناس. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر لعثمان لأنه كبر الناس في المدينة وتناءت البيوت، وكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. كان في أول الأمر اكتبوا أن صلاة الجمعة تصلى قبل الخطبة، فلما جاءت العيد وخرج الأكثرون إليها ونزلت الآيات من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما من أجل ذلك حولت الصلاة في الجمعة بعد الخطبة واستمر الأمر في العيدين على ما هو عليه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فكان كثير من الناس يذهبون فلذلك فيما قيل أنه أحدث في خطبة العيد شيئا من الكلام في بعض من لا يستحق الكلام، وإطراء الآخرين القائمين على رأس السلطة لعله هكذا. فبذلك كان كثيرا من الصحابة ينصرفون فقرر لمعاوية تقديم الخطبة وتأخير الصلاة وقد يقول باتفاق بينه وبين مروان لذلك اختلف من أول من أحدث تقديم الخطبة وتأخير الصلاة في العيد، والذي تطمئن إليه النفس أنه وإن كان أول من فعله بالمدينة مروان فلا بد أنه كان عن أمر من معاوية ولا شك أن هذا أن هذه مخالفة بما كان عليه الأمر في عهد النبوة والخلفاء الراشدين وقد بقي هذا الأمر حتى ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس فأعيد الأمر إلى حاله الأول وبالله التوفيق.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الفطر. كان في اول الامر أن صلاة الجمعة تصلى قبل الخطبة، فلما جاءت العيد وخرج الأكثرون إليها ونزلت الآيات من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة، من أجل ذلك حولت الصلاة للجمعة بعد الخطبة، واستمر الأمر في العيدين على ما هو عليه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، وكان كثير من الناس يذهبون. ولذلك فيما قيل أنه أحدث في خطبة العيد شيئا من الكلام فيمن لا يستحق الكلام فيه وإطراء الآخرين القائمين على رأس الشرطة، ولذلك كان كثير من الصحابة ينصرفون، فقرر معاوية تقديم الخطبة وتأخير الصلاة، وقد يكون باتفاق بينه وبين مروان، لذلك اختلف من أول من أحدث تقديم الخطبة وتأخير الصلاة في العيد، والذي تطمئن إليه النفس أنه وإن كان أول من فعله في المدينة مروان فلا بد أنه كان عن أمر من معاوية، ولا شك أن هذه مخالفة لما كان عليه الأمر في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، وقد بقي هذا الأمر حتى ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس، فأعيد الأمر إلى حاله الأول وبالله التوفيق.
نعم. اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبع. هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان، وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبان، وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فكذلك عند الأكبر، وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعة، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا، وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجبانة بركعتين وإلا فأربعا. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربع بين اثنتين وأربع. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال، على أقوال ثلاثة. الأول وجوبها عند الهادي عينا وأبي حنيفة، وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم. فالأمر أصله الوجوب، ومن الأدلة قوله تعالى: فصل لربك وانحر، على من يقول المراد به صلاة النحر. وكذلك قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاشترها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيد. الثاني أنها فرض كفاية، لأنها شعار وتسقط لقيام البعض به كالجهاد، ذهب إليه أبو غالب وآخرون. الثالث أنها سنة مؤكدة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيته، وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات تكبرن الله على العباد. وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل تكبرن كل يوم وليلة، وفي قوله: لم يصلي قبلها ولا بعدها، دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعا في حقنا. ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على تركه لذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحافظ. فالمراد بقوله هنا: ولا بعدها، أي في المصلى.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة. يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان، على الهيئة والصفة التي وردت بأن يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع ركعات، في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية يكبر خمسا، إذا كان الإسلام ويقرأ بعدها هذه صفة صلاة العيد. ويأتي أنه كان يصليها بلا أذان ولا إقامة، وكان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. فالمراد بالركعتين الركعتين اللتين على هذه الصفة، ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز الصلاة قبلها إذا كانت تصلى في الجبانة، أي في مصلى العيد، والمراد بالجبانة هو المكان المعد للصلاة في العيدين، والكسوف والخسوف، والاستسقاء، ثالثا أنه عن الصلاة قبل العيد وبعده فيما إذا كانت الصلاة في الجبانة كما قلنا، لكن إذا صلى في المسجد إما لمطر أو ريح أو ما أشبه ذلك، فإنه تصلى تحية المسجد لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة، إذن فالمنع إنما هو في الجبانة. دون المسجد رابعا إذا تأخر أحد عن الصلاة مع الإمام فهو يصلي في بيت إن شاء يصلي أربعا وإن شاء يصلي اثنتين وهل يصليها بالتكبير الذي ذكر في صلاة العيد أو دونه؟ فيما إذا كان يقضي، ولعل الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. نعم. فإنه يشرع لمن وصل قبل الصلاة أن يركع تحية المسجد، فإنه يشرع لمن وصل
قبل الصلاة
لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة يشرع له تحية المسجد.
فإنه يشرع لمن وصل إلى المسجد قبل الصلاة تحية المسجد.
نعم.
إذن فالمنع إنما هو بالجبانة دون المسجد رابعا، إذا تأخر أحد عن الصلاة مع الإمام فهو يصلي إن شاء أن يصلي نوعا أو وإن شاء أن يصلي اثنتين، وهل يصليها بالتكبير الذي ذكر في صلاة العيد فيما إذا كان يقضي، ولعل الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك.
حكمها يظهر الوجوب، يظهر من حكمها الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعواتق ذوات الخدور، فالرجال من باب أولى. نعم. ففي حق الرجال الوجوب العين، طيب خمسا. كان ينبغي أن يكون في الأول لفيه الحديث الأول، حديث أم عطية، شوفوا في آخر حديث أم عطية في مكان. نعم.
في مكان.
طيب. ويؤخذ من هذا الحديث وجوب صلاة العيد على الرجال الذكور على الرجال وجوبا عينيا، لأنه إذا أمر العواتق وذوات القدور من النساء بحضورها فالظاهر الوجوب في حد الرجال وجوبا عينيا. وبالله التوفيق. تكبيرات هي سنة، إذا فاتته ما في شيء. إيه خلاص نقل أبدا. ها؟ هذا ما أجل الجواب عليه إلى مرة أخرى. طيب
إلى الجنة، ويحذروهم من طرق الشر الموصلة إلى النار، وليقوم من شاء الله بالعبادة التي خلقهم الله لها، وليهلك من هلك عن وليهلك من هلك عن بينة بمعاداته للرسل وإعراضه عما جاءوا به. وهذه كلمات جامعة، والحقيقة أن اسم الرحمة يشمل ذلك كله. وبالله التوفيق. سؤال رقم 66: هل يكفر من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة أو غش عليا وكان الخائن جبريل عليه السلام كما قالت ذلك الشيعة عليهم من الله ما يستحقون؟ الجواب: لا شك في كفر من قال هذا، بل هذا أشد الكفر. فمن رمى الأمينين جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة فهذا أشد الكفر وأعظمه. سؤال رقم 67: هل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بصاحبه إلى أنه يكفر، أم يطعن فيه كمن يقال معتزلي مبتدع أو غير ذلك من هذه الطعونات؟ الجواب: سب الصحابة رضوان الله عليهم طعن في الإسلام، والذين طعنوا في الصحابة إنما قصدوا بذلك الطعن في الإسلام، لأن المبلغين للإسلام هم الصحابة، فإذا طعنوا فيهم فقد طعنوا في الإسلام. وهذا وإن كان يؤدي إلى الكفر، لكن أهل السنة والجماعة تورعوا عن تكفيرهم في الجملة، وكفروا من رمى عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة بعد أن برأها الله. سؤال رقم 68: هل يكفر من قال أن الله ليس مستويا على عرشه، أو أن الله في كل مكان دون أن يقيدها بعلمه؟ الجواب: من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهذا مذهب الاتحادية والحلولية من غلاة الصوفية، ولا شك أن هذا كفر من أعظم الكفر. فالمسلمون على العموم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وبالأخص أهل العلم منهم، وأصحاب العقيدة السلفية الصحيحة التي ورثوها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعتقدون أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذه هي العقيدة الإسلامية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المأثورات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. سؤال رقم 69: من أقر بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل هل يكفر أم لا مع أنه عالم وليس بجاهل وقد بلغته الحجة وفهمها؟ الجواب: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، كذلك قال أحمد بن حنبل وأهل السنة جميعا، حتى أن بعضهم قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر للاحتمال الوارد في هذا التعميم، وبعضهم قال مبتدع، فالقرآن كلام الله نزل على عبد الله ورسوله بحروفه ومعانيه، يجب أن يعتقد المسلم هذا في قرارة قلبه ويقرر ذلك بلسانه، لأن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن قال القرآن مخلوق فقد أنكر صفة الكلام لله عز وجل، ونسبة القرآن إلى الله بأنه كلامه، ويكون كفره بذلك كفرا يخرجه من الملة. يا شيخ نكتفي بهذا القدر، أقول نكتفي بهذا القدر. اسمع الأسئلة،
عندنا أسئلة كثيرة،
ثمانية أسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: قال ابن القيم في حديث أبي هريرة الخاص بالبروك أن فيه قلبا من الراوي، حيث قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، فما صحة هذا القلب؟
القول الصحيح على أن النهي عن البروك هو نهي عن كون الإنسان يضرب بنفسه بدون راوية حتى يسمع له صوت، أما تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين فالظاهر أن هذا كله جائز ومن الأفعال التي يقدم فيها الأولى، يعني لا تكون المخالفة موجبة لمعصية. نعم. الألباني رحمه الله كان يرى تقديم اليدين على الركبتين، وحيث أن البروق هو تقديم الركبتين والركبتين من الإنسان في رجليه والركبتين من الجمل في يديه، فمن أجل هذا حصل الاشتباه، هل هو نهي عن تقديم اليدين أو نهي عن تقديم الرجلين؟ نعم، والأمر في ذلك واسع. نعم.
الله عليكم، هذا السائل من بلجيكا يقول: ما الحكمة من ختان البنت وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم، الأدلة على ذلك موجودة، وختان البنت كان الختان مشروعا عند العرب لأنهم كانوا على ملة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. ثم أن الختان للبنت له فائدة، وهو أن البذر الذي يكون فوق الفرج هذا البذر هو محل الشهوة، فإذا قطع كليا ذهبت الشهوة، وإذا ترك بقيت الشهوة عارفة في المرأة. فلهذا شرع الختان بأن يقطع شيئا من هذا البذر ويبقى شيئا، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، نعم، يعني لا تستأصلي البذر بالكلية ولا يترك بدون تخبيه.
يعني يا شيخ اللي ما يكون مثلا هذا الطول اللي ذكرته موجود،
يعني ليخفف يعني القطع من هذا البذر يخفف شهوة المرأة.
لو كان قصير خلقه يعني من غير يترك ما يحتاج يعني.
لا لا هذا خلقه هي خلقه ما في بال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. تقبيل الطفل في الفم.
بالفم. بالفم. تقبيل الطفل جائز في الفم ولا في غيره، لكن يعني قد يكون أن التقبيل يكون في رأسه، يكون في يده، يكون في صدره، أولى من أن يقبله في الفم، لأن التقبيل في الفم يتصل الويك بالويك، فقد يكون مثلا الإنسان يكون عنده مرض عنده ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز الإمام أن يأمر المصلين أثناء خطبة الجمعة بالتقدم لترك مكان للآخرين؟
يجوز للإمام أن يكلم المأمومين بما فيه مصلحة للصلاة، وعلى العموم إذا كلم الإمام أحد المأمومين يجوز للمأموم أنه يتكلم معه. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل يقول ما حكم الكتابة في جريدة تستهزئ بالمسلمين لزعم الرد على أهل البدع؟
الأولى إذا وجد غيرها لا يكتب فيها. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل من مصر يقول إنا نحبكم في الله، والسؤال ما حكم الظهور في التلفاز في القنوات التي تنشر العري والفسق لزعم الدعوة إلى الله والوصول إلى العوام لمخاطبتهم وتعليمهم الدين؟
الحقيقة أن هذه القنوات التي بهذه الصفة ينبغي ألا يظهر فيها الداعية المسلم، لأنه إذا ظهر فيها كأنه يفهم من ذلك أنه يجيز يعني ما تتعاطاه هذه القنوات من الأشياء المحرمة. نعم. ولا ينبغي. نعم.
حتى لو نبه على هذا مثلا،
هو المهم يعني أنه الأفضل أنه ما يظهر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من الإمارات يقول هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟
نعم، على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل وكل رجلا آخر بأن يشتري له بضاعة ثم يبيعها له، ورأى هذا الوكيل أن يبيع هذه البضاعة لنفسه بإذن موكله، هل في هذا شيء؟
ما في هذا شيء إذا نصح للموكل، إذا نصح للموكل ما يتساهل مع نفسه يأخذ هذه القيمة أقل من القيمة التي.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل أفضل لي في السفر أن أقدم الجمع بين الظهر والعصر أم أؤخره إلى العصر؟ هذا السائل يقول: هل أفضل لي في السفر أن أقدم الجمع ظهرا وعصرا مع الظهر أم أؤخره مع العصر؟
هذا على حسب ما يكون أيسر على المسافر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا زالت الشمس وهو ما زال في مكانه الذي هو نازل فيه فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا ثم يرتاح. أما إذا كان ارتحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر ثم ينزل ويصليهما جميعا. هكذا.
أحسن الله إليكم وكتب لكم الأجر والمثوبة. انتهت الأسئلة.
اللهم صل على محمد.